السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ طيبين؟ طيب، نبدأ أولا بحديث البراء ابن عازب رضي الله عنه. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل يا شباب حديث البراء بن عازب، وعرفنا ماذا يحصل للمسلم، للمؤمن الثابت على إيمانه، ماذا يحصل له عند الموت وفي القبر، وكيف يكون القبر روضة من رياض الجنة. ثم اليوم معنا حال من؟ الكافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الحديث كانوا ينصتون، وكأن أحسنتم، وكأن على رؤوسهم الطير ما يتحركون. هكذا نريدكم، يلا جاهزين؟ كأن على رؤوسنا الطير، لأن الإخوة الإنسان ما يتعظ في المحاضرات أو المواعظ إلا إذا أنصت تماما، خشع قلبه في الموعظة وسكنت جوارحه، ويعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما تسمعه تنصت، ما تتحرك، ما تلتفت، حتى يصل الكلام إلى قلبك. ولا كل واحد منا ممكن يقرأ هذا الكلام وخلاص يفهمه، لكن المقصود أن نعتبر، أن نستفيد. الله تعالى يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد حاضر. فإذا هيا نفتح قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا ونتأمل في هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني عند الموت سينقطع من الدنيا، سيفارق الدنيا وسيقبل على الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، والعياذ بالله. هذا العبد الكافر هل يدخل فيه المسلم العاصي؟ حد يقول لا، حد يقول نعم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جزاء المؤمن أولا، وعرفنا جزاء المؤمن، ثم الآن يذكر جزاء الكافر. طيب، المسلم الذي يفعل المعاصي هل يدخل في القسم الأول يكون قبره روضة من رياض الجنة، ولا يدخل في القسم الثاني يكون قبره؟ إجابات مختلفة ومتفاوتة. خلاص أحسنتم. نصف هذا نصف هذا، كيف؟ ما يصلح القبر إما كذا وإلا كذا. لا، أقول شيء واحد، وإذا روض من رياض الجنة كيف بعدين يعذب؟ هو هذا نقول، انتبهوا يا شباب، المسلم الذي يعصي الله تعالى قسمان، العاصي يمكن أن نقسمه إلى قسمين. فيه مسلم عاصي يعصي الله تعالى لكن حسناته أكثر من سيئاته. كيف شيء يعني؟ كيف مسلم يعصي الله لكن حسناته أكثر؟ يعني عنده ذنوب لكن الطاعات أكثر من السيئات، فتكون الحسنات أكثر من السيئات. وتعرفون فضل الله تعالى واسع، يعني كما عرفنا في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بكم؟ 27 درجة. والله تعالى يجعل الحسنة الواحدة بكم؟ 10 حسنات. ففضل الله تعالى واسع، رحمته واسعة الحمد لله. فالمهم، إذا كانت الحسنات أكثر من السيئات فهذا مغفور له، فهذا بإذن الله يرجى أن يكون من القسم الأول حتى لو كان عند السيئات. أحيانا يقصر في صلاته لكن يتوب إلى الله ويقول مرة ثانية سأحافظ على صلاتي. أحيانا يمكن خرجت منه كلمة لا تنبغي، رفع صوته على أمه ثم تاب إلى الله ورجع، فلكنه يتوب إلى الله وما يصر على الذنوب، فهذا بإذن الله يكون مع القسم الأول. لكن القسم الثاني، هناك مسلم عاصي لكن يمكن أن نسميه فاجر، يعني هذا فتح على نفسه أبواب المعاصي، سيئات أكثر من ماذا؟ من حسناته. ثم ليس فقط سيئات أكثر من حسناته، ما عنده أعمال أخرى أو أسباب تكفر له هذه السيئات، وأيضا لم يشأ الله أن يعفو عنه، فهذا يكون من أهل النار، يدخل النار بقدر سيئاته، يطهره الله من السيئات في النار، ثم بعد ذلك إيش؟ يدخل الجنة، لأن المسلم لا يخلد في النار، ما يمكن، الذي في قلبه لا إله إلا الله مسلم، هذا لا يمكن أن يخلد في نار جهنم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك هو الذنب الذي لا يغفر إذا مات الإنسان عليه، أما باقي السيئات تغفر، إما أن يغفرها الله تعالى ابتداء إذا كان هذا الإنسان يستحق المغفرة بعدل الله ورحمته، عند بعض الأعمال يمكن أصيب بمصائب بمرض صبر عليه فكفر الله سيئاته مثلا، فهذا يتجاوز الله عنه ويغفر له مثلا، وإما لا يكون فاجر والعياذ بالله ما يصلي إلا قليلا، يمكن يصلي صلاة في اليوم وباقي الصلوات يضيعها، يمكن يصلي الصلاة خارج وقتها ما يبالي بصلاة، وغير متأدب مع أبيه وأمه، ولسانه والعياذ بالله فيه الفحش والكلمات الشنيعة، وهكذا يعيش حياته مع المعاصي مع الزنا مع الدخان مع مع مع، فهذا ما تدري، ما نقول هو في النار ما ندري، لكن هذا يخشى عليه يخاف عليه إذا ما كان عنده حسنات تكفر هذه السيئات أو أعمال تكفر هذه السيئات، ربما ما يشاء الله تعالى أن يغفر له فيكون ماذا؟ من أهل النار، فيكون من النوع الثاني في قبره، يتعذب في قبره، ثم يوم القيامة ممكن يشاء الله أن يغفر له خلاص ذاق العذاب في القبر، يمكن يدخل الجنة مثلا، سيئات فقط بحسب العذاب في القبر، لكن منهم ممكن تكون سيئات أكثر فيستحق مع عذاب القبر أن يدخل النار، ثم بعد دخول النار يطهر من سيئات يدخل بعد ذلك الجنة، يمكن. فالناس يختلفون بحسب أعمالهم عند الله جل وعلا. فإذا العبد الفاجر أو العاصي كما عرفنا ممكن يكون من النوع الأول، ممكن أن يكون من النوع الثاني بحسب سيئاته وبسبب وبحسب أيضا مشيئة الله تعالى وعفو الله تعالى، نحن ما ندخل بين الله وبين عباده، الله تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لكن بعدله ورحمته جل وعلا. طيب ماذا يحصل للعبد الكافر عند الموت؟ نستمع. قال نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه والعياذ بالله معهم المسوح. ما معنى المسوح؟ نعم، المسوح تقول لباس من شعر، لباس من شعر من نار جهنم، لباس نكتب عندها المسوح، المسوح لباس من شعر يؤتى به من نار جهنم والعياذ بالله، يعني ما يكون مريحا، ليس لباسا من حرير ناعم، لا، وإنما هو من مسوح من شعر غليظ خشن من نار جهنم والعياذ بالله. إذن المسوح لباس من شعر. قال فيجلسون منه مد البصر، يجلسون بعيدا، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب والعياذ بالله. هل الكافر أو الفاجر الذي عنده سيئات كثيرة يسمع هذا الكلام؟ يسمع، يسمع، كما قلنا المؤمن يسمع كلام ملك الموت. تخيل الآن هذا مريض على فراش الموت يحاولون يبحثون له عن دواء، والطبيب يأتي يقول ما في فائدة، وكان والعياذ بالله كافرا أو فاجرا، سيئات أكثر من الحسنات، وما شاء الله أن يعفو عنه، فيأتيه ملك الموت والعياذ بالله يبشره بالعذاب، يقول اخرجي أيتها النفس الخبيثة، لأن نفس هذا الإنسان كانت خبيثة. خبيثة بسبب ماذا؟ أعظم خبث في النفس هو ماذا؟ الشرك والكفر بالله، ما كان يعبد الله، كان يعبد غير الله. أو الخبث أيضا يكون بسبب ماذا؟ بسبب المعاصي، ما كان يصلي إلا ممكن يصلي بعض الصلوات ويضيع صلاته، ما يبالي بصلاته، ما يبالي ببر الوالدين، ما يبالي بالقرآن، يسمع الأغاني، لسانه سليط وفيه الكلمات الخبيثة، أعمال خبيثة، كلمات خبيثة، نظرات خبيثة، ينظر إلى الحرام، يقلب الآيفون على الصور الخليعة. لا تجعل بصرك خبيثا وسمعك خبيثا ولسانك خبيثا وقلبك خبيثا، تفكر فقط في الشهوات والمحرمات، لا، تكون نفسك خبيثة. بعدين ينزل ملك الموت يقول لك أيتها النفس الخبيثة، فأنت من الآن أنت تحدد كيف تريد أن تكون نفسك عند الموت، نفس طيبة ولا نفس خبيثة، هذا بحسب أعمالك أنت، أنت الآن باختيارك في الدنيا. فاستعن بالله وحافظ على الأعمال الطيبة حتى تكون نفسك طيبة. يقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. السخط وشدة الغضب، لما يسمع هذا الكلام روح الكافر ماذا يحصل لها؟ تخاف، فما يريد أن يخرج. قال فتفرق في جسده، بدل أن تخرج، شوف روح المؤمن كما قلنا يبشرها ملك الموت برحمة من الله ورضوان، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، من يحفظ الحديث، فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء. شوف كيف، نعم، المؤمن روحه هكذا تخرج مباشرة بسرعة، يحب لقاء الله، ها؟ نعم، ما يتعذب. هو في سكرات الموت في البداية يكون في شدة، مرض الموت وسكرات الموت، لكن أول ما يبشره ملك الموت برحمة الله المؤمن مباشرة روحه تخرج بسهولة. لكن الكافر لما يبشر بالعذاب، تأمل، روحه تتفرق في جسده. قال فتفرق روحه في جسده، فماذا يفعل ملك الموت؟ قال فينتزعها. كيف؟ كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود، ما معنى السفود؟ اكتب عند السفود ماذا؟ حديدة كثيرة الشعب، حديدة كثيرة الفروع، حديدة كثيرة الشعب، حديدة كثيرة الفروع. إذا ما كنت تفهم الشعب يعني الفروع، يعني تخيل حديدة، مثل واحد يريد يشوي اللحم مثلا ويريد صيخ أو حديدة فيه ماذا؟ حدائد كثيرة، فروع كثيرة، فهذا يسمى السفود. فتخيل حديدة فيها فروع كثيرة، تخيل أن اليد هاي حديدة وفيها خمسة فروع هكذا، تضعها في صوف مبلول، صوف فيه ماء، تضع الحديدة داخله ثم تنتزعها، ماذا يحصل لهذا الصوف؟ ها؟ يتمزق، يتقطع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذها، طبعا في رواية في الحديث ما ذكرت هنا، قال فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فتقطع معها العروق والأعصاب والعياذ بالله. شوف كيف روح الكافر لما تخرج ينتزعها ملك الموت فتقطع معها عروق الجسد والعياذ بالله، عذاب عند خروج روحه. من يعطيني آية في جزء عما تدل على هذا المشهد؟ فينتزعها سورة شو؟ والنازعات غرقا، والنازعات غرقا. ما معنى والنازعات غرقا؟ الملائكة التي تنزع ماذا؟ روح من؟ روح الكافر، روح الخبيثة، روح الكافر غرقا. ما معنى غرقا؟ يعني فتغرق في أقاصي البدن، لأن كما عرفنا روح الكافر تتفرق في أطراف البدن، ما تريد تخرج، تذهب إلى أصابع، إلى أصابع قدميه، بعيد عن حلقومه، فينتزعها ويغرق، يغرق في نزعها. الغرق، إنسان يغرق في البحر، يعني يكون في عمق البحر. كذلك روح الكافر تكون بعيدا عن حلقومه، فينتزعها ويغرق في نزعها، يعني يأخذها من كل الأطراف. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. ما معنى والناشطات نشطا؟ أيوة، الملائكة تأخذ أرواح من؟ المؤمنين. بماذا؟ كيف تأخذها؟ بسهولة. النشاط كلمة تدل على ماذا؟ السرعة. إنسان نشيط يعني إيش؟ سريع، خفيف الحركة. وكذلك والناشطات نشطا، فالملائكة لما تأخذ روح المؤمن تأخذها هكذا بسهولة بسرعة. قال فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. من هؤلاء؟ ملائكة العذاب سود الوجوه. قال حتى يجعلوها في تلك المسوح، يأخذون روح الكافر يضعونها في المسوح، لباس من شعر من نار جهنم. قال ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. شوف الروح الخبيثة كيف. الجيفة، تعرفون الجيفة يعني الحيوان الميت، تخيل خروف ميت هكذا في الطريق 3 أيام وهو ميت، ما تستطيع أن تمشي في هذا الطريق، صح ولا لا؟ من خبث الرائحة، من نتن الرائحة، هكذا يخرج من هذه الروح ريح منتنة. قال كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا. يصلون بروحه إلى السماء الدنيا. قال فيستفتح له، يريدون أن يصعدوا بروحه إلى السماء الدنيا فوق السماء. قال فلا يفتح له، ما يفتح له. لماذا؟ لأن روح ماذا؟ خبيثة. أما العالم العلوي عالم مطهر. العالم العلوي من فيه؟ من يسكن السماوات؟ ملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذه السماوات الإخوة مملوءة من الملائكة، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك يصلي لله، قائم وساجد لله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لو الآن يكشف لك عن حقيقة سكان السماء لرأيت ملائكة بآلاف مؤلفة من الملائكة يملؤون السماء يصلون لله. فهذه الروح خبيثة لا مكان لها في الملأ الأعلى. الملأ الأعلى عالم طاهر منزه من المعاصي والسيئات، بخلاف شوف روح المؤمن لما يستفتح له ماذا؟ يفتح له ويصعد من السماء الدنيا إلى الثانية إلى السماء السابعة. والمؤمن يقال له اكتبوا كتابه في عليين، أما هذا العبد الكافر أو الفاجر لا يفتح له باب السماء. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ماذا؟ لا تفتح لهم أبواب السماء. هذه في أي سورة؟ سورة الأعراف. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل. يلج يعني ماذا؟ يدخل. حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني ماذا سم الخياط؟ فتحة الإبرة، الإبرة الصغيرة التي تخيط بها. شوف لما يدخل الجمل في هذه الإبرة بيدخلون الجنة. يعني ماذا؟ يعني مستحيل. هل يمكن للجمل أن يدخل في ثقب الإبرة؟ لا. قال فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، كما قال الله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. سجين، قال اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. في الأرض السفلى، الأرض السفلى هي مقر نار جهنم. الأرض السفلى مقر نار جهنم. سبحان الله، انظر، كتاب المؤمن يكتب وين؟ يوضع وين كتاب أعمالك؟ في عليين. عليين وين؟ في السماء السابعة. وذلك سمي عليين لأنه في أعلى الأماكن عند الجنة. والعكس بالنسبة للفاجر أو الكافر، يوضع كتاب الفاجر أو الكافر في أسفل مكان وهو في الأرض السفلى. في الأرض السفلى والعياذ بالله. والله تعالى أعلم بكيفية هذا. تقول يعني وين الأرض السفلى؟ الله أعلم بكيفية هذا. الله تعالى قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أيضا سبع أراضين. وين السبع أراضين؟ قال الله أعلم. الآن نحن الأرض التي نسكنها ممكن تكون تحتها طبقات، صحيح، كما تعرفون تدرسون هذا في المدرسة، الوشاح واللب وما أدري إيش والنواة، لب الأرض يعني حرارته شديدة جدا مرتفعة، الله أعلم. فالمهم يوضع كتاب الفاجر في الأرض السفلى في سجين. وسبحان الله، تأمل، سجين من كلمة ماذا؟ سجن. السجن مكان فيه الحبس والضيق، وهكذا نار جهنم فيها الحبس والضيق على الكفار. فتطرح روحه طرحا، ترمى روحه رميا بعد ذلك إلى جسده، ويسأل في قبره الأسئلة المعروفة، وهذا إن شاء الله يأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله. هذا الحديث الإخوة حديث عظيم، يعني الآن شوفوا لما نتفكر فيه، هذا الذي يتفكر في هذا الحديث يسمع هذا المصير للكافر أو الفاجر، هذا يجعلك تتوب إلى الله تعالى من الذنوب والمعاصي، تكون أعمالك بإذن الله كلها طيبة. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الصالحين الطيبين. وننتقل إلى عمدة الأحكام، نأخذ لنا كم حديث اليوم، الوقت يعني ضاق علينا، لكن خلينا نمشي شوية سريعا وتكون القراءة عندي. ها، اسمحوا لي هالمرة أنا أقرأ، أوفر عليكم الوقت. زين، طيب، وصلنا أي حديث؟ لا تقول أرقام تختلف. نعم، عن عبد الله بن عمر إن بلالا يؤذن بليل. طيب، إذن يقول، لازلنا في باب الأذان. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، يعني بلال يؤذن أذان ماذا؟ أذان العشاء ولا أذان الفجر؟ ها؟ الفجر. يقول بليل، كيف الفجر بليل؟ ها؟ اللي يقول أذان العشاء خطأ، واللي يقول أذان الفجر خطأ، شو رأيكم؟ ها؟ في أذان بعد زيادة؟ ها؟ من يعرف؟ لا، مو بالفجر الكاذب، أنت قربت الإجابة. لا، أذان السحور يكون عند الفجر. ها؟ قيام الليل؟ لا، ما في صلاة. هل صلاة قيام الليل لها أذان؟ اللي يقول الفجر صح، لكن لازم يبين لي الفجر. لا، الفجر الصادق. لا، لا، الفجر الكاذب ما في أذان. أيوة، هناك إيش في مكة يؤذن؟ أحسنت، إيش يسمون هذا الأذان؟ أذان الأول. تقول الأذان الأول للفجر. الآن بنعرف الآن ليش نتعلم الآن نتعرف الآن. فما يصلح تقول هذا الأذان أذان العشاء، لا طبعا خطأ. ولا يصلح تقول هذا الأذان أذان الفجر، لأن أذان الفجر إذا قلت أذان الفجر يعني عند الفجر الصادق، إذا ظهر الصبح خلاص أذن الفجر تستطيع أن تصلي صلاة الفجر. لا، هذا الأذان ما يؤذن بلال، كان بلال يؤذن قبل أذان الفجر. نعم، لا ليس بساعة، وقت يسير، ممكن يكون نص ساعة ثلث ساعة، يؤذن ربع ساعة، ممكن يكون يؤذن الأذان. طبعا الآن في مكة يؤذنون هذا الأذان، كذلك في المدينة يؤذنون هذا الأذان قبل الأذان يعني الفجر بساعة كاملة، فهذا يسمى الأذان الأول للفجر. إذن تكتب في هذا الحديث، نستفيد ماذا هذه الفائدة؟ يقول مشروعية إيش يعني مشروعية؟ يعني جواز، أو نقول استحباب، نقول استحباب أحسن، استحباب الأذان الأول للفجر. اكتب استحباب الأذان الأول للفجر، استحباب الأذان الأول. رقم الحديث عندي 70، باب الأذان الحديث الثالث، باب الأذان الحديث رقم 3. اكتب استحباب الأذان الأول لصلاة الفجر. نحن للأسف ما يؤذن عندنا هنا، لكن هذا الأذان كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال موجود في مكة والمدينة. إن بلالا يؤذن بليل. سأل أخونا عبد العزيز إيش الفائدة من هذا الأذان؟ هذا الأذان طيب إذا كان في الليل، يعني إذا أذن بلال هل تستطيع أن تصلي صلاة الفجر؟ لا، إلى الآن وقت الفجر ما دخل. إذن ما الفائدة من هذا الأذان؟ ما الفائدة؟ ممكن، أحسنت، قال اللي يريد يصوم يستعد حتى يتسحر مثلا. أحسنت، يعني هذا وقت مبارك عشان يقوم صلاة الليل. أحسنت، يقول لأخونا حتى يقوم لصلاة الليل يستعد. هذا نعم أحسنتم. إذا ممكن نكتب فائدة هذا الأذان، اكتب فائدة الأذان الأول، فائدة الأذان الأول، فائدة الأذان الأول. نحن نأتي بالجواب من عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية في الحديث، قال اكتب فائدة الأذان الأول، حط قوسين حديث، يعني هذا حديث نبوي، حط بين قوسين ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، ليرجع قائمكم. اللي ما عنده كتاب شوف ما بيكتب الفائدة هذه وبينساها. ليرجع قائمكم، يعني الذي كان يقوم الليل. ممكن واحد بعد صاحي، هذا ما شاء الله قام قبل الأذان الأول، قام قبل الأذان الأول وهو يقوم الليل يصلي لله، يمكن لأن يستلذ بالقرآن الكريم ويقرأ القرآن، كما ينتبه للفجر وما يعرف متى وقت الفجر فينسى، ما يصلي الوتر، يدخل عليه الأذان الثاني، يؤذن الأذان الثاني وهو يصلي صلاة الليل فتضيع عليه صلاة الوتر مثلا. فقال ليرجع قائمكم، يعني الذي يقوم الليل يرجع، خلاص يعرف أن أذان الفجر قريب فيخفف الصلاة وينهيها، يصلي الشفع والوتر ويرجع، يعني عن إكمال الصلاة والمواصلة فيها. هذه فائدة. والفائدة الثانية ويوقظ نائمكم، النائم اللي ما قام يصلي الليل هل أقل يقوم حتى يستعد لصلاة ماذا؟ الفجر. ويوقظ نائمكم، وكما كذلك قلنا حتى أيضا يستعد من أراد أن يصوم إيش للصيام فيتسحر مثلا. طيب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، لأن إلى الآن ما دخل وقت الفجر. نعم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فأيضا من فوائد الأذان الأول ماذا؟ الاستعداد للصيام. ممكن تكتب بعد الحديث تكتب فائدة أخرى، الاستعداد للصيام بالسحور، الاستعداد للصيام بالسحور، الاستعداد للصيام بالسحور. قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم نزل فيه قول الله تعالى ماذا؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى. كان ابن مكتوم رجلا أعمى، لكن تأمل الإخوة، مهما كان الإنسان مبتلى بعمى بمرض، لكن إذا كان في قلبه صدق مع الله وإخلاص لله، يريد الخير يريد العلم، ما يمنعه مانع. شوفوا الآن أخونا عبد العزيز الله يوفقه ويثبته مثال على هذا، ما شاء الله يحضر الدرس معنا ويكتب ويحرص يحفظ، مع أن أعمى ما يشوف، لكن نسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء ويضاعف من حسناته ويثبتنا جميعا. هكذا كان ابن مكتوم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أرشدني علمني، كما قال الله تعالى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. يعني إن الله تعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنه أعرض ذات يوم عن ابن مكتوم، لما كان يعني يدعو زعماء قريش. المهم، فشوفوا كيف ابن مكتوم تعلم العلم حتى بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعد مصعب بن عمير. تعرفون قبل الهجرة إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعث من إلى المدينة يعلم الناس؟ مصعب بن عمير. ثم أيضا بعث خلفه، هاجر خلفه من؟ ابن مكتوم. فكان يعلم الناس الدين في المدينة، شوفوا كيف، مع أنه رجل أعمى، وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم مع بلال. فهذا شرف لابن مكتوم رضي الله عنه. قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. إذن الأذان الثاني الذي يكون عند دخول الفجر من الذي يقوم به؟ ابن مكتوم. فإذا أذن ابن مكتوم خلاص نمسك عن الطعام والشراب ويدخل وقت صلاة الفجر. طيب، ثم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا حديث سهل تحفظونه، لكن هذا من يطبقه الآن؟ نعم، للأسف قليل. شوف الآن الأذان يأذن، واحد يكلم صاحبه يسولف إياه، يسمع الأذان ولا يلتفت للأذان. ومثلا المؤذن يؤذن، ممكن تتلعب ولا تبالي بالأذان. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذن تكتب استحباب الترديد خلف المؤذن، استحباب، أن هذا مستحب. الآن أقول لكم إيش الفضل في هذا، شو الفضل إذا رددت خلف الأذان؟ ما هو الفضل؟ أحسنتم، الآن سنقول. طيب، استحباب الترديد خلف المؤذن. طيب، الترديد كيف يكون؟ تعرفون الله أكبر الله أكبر، تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، تردد خلف المؤذن مثل كلمات إلا في قول ماذا؟ أحسنتم، ماذا تقول؟ لماذا؟ ليش؟ أحسنت، نعم أحسنت، لأن الإخوة لما يقول لك المؤذن حي على الصلاة، ما معنى حي على الصلاة؟ يعني تعال، هذه دعوة، تعال صلي. أنت ما تقول حي على الصلاة، لا، ما الفائدة؟ ما الفائدة تقول حي لنفسك حي؟ خلاص أنت تسمع حي على الصلاة فيقوم في قلبك أن الله هو الذي يوفقك، الله هو الذي يوفقك، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنك تقول يا رب أعني على الصلاة، وفقني للصلاة، اهدني إليها. كم من الناس الآن، كم من الشباب يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح، لكن يلعب، يلعب كرة، يلعب إيش يسمونه هذه، ها؟ نعم اللي تقولونه كلها ألعاب بلاي ستيشن وما أدري إيش، ولا ألعاب، يلعب 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 ولا يبالي بالأذان. ليش؟ شوف كيف، لأنه ما صدق مع الله في محبة لله ومحبة للصلاة، فما وفقه الله. إذا أردت أن الله يوفقك كن صادق مع الله، أول ما تسمع الأذان قم شوف نفسك تحب الصلاة، والله يوفقك ويعينك، فقول لا، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن اسمع الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا إلى حتى قال إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قلبه، يعني إذا قال هذا الترديد هذه الكلمات من قلبه دخل الجنة، يعني إذا قلت هذه الكلمات من قلبك تدخل الجنة. شوف كيف عمل يسير، هذا عمل ما يكلفك شيئا، تسمع كلمات ترددها تدخل الجنة، لكن شرط أن يكون ماذا؟ من قلبك بصدق. إذن نكتب من فضائل الترديد ماذا؟ واحد، اكتب فضائل الترديد، من قالها من قلبه دخل الجنة، من قالها يعني كلمات الأذان من قلبه دخل الجنة، هذا كما في الحديث. أيضا الفضل الثاني الفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، الفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وهذا ورد في حديث كما تعرفون. طيب الآن بعد الترديد ماذا نقول خلف المؤذن؟ ماذا نقول قبل هذا؟ نعم نعم أحسنتم، إذا انتهى المؤذن ترددت مع المؤذن تقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أولا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حتى لو قلت اللهم صل وسلم على محمد أيضا جائز، لكن الأول أفضل. ثم تقول ماذا الدعاء الوارد؟ ما هو الدعاء الوارد؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. إيش بعد؟ لا بس إلى هنا، إنك لا تخلف الميعاد، هذه زيادة وردت في روايات لكنها غير صحيحة، واضح؟ إذن وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي يوم القيامة، فتفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك يوم القيامة، ممكن تكون منزلتك في أول درجة في الجنة فبسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الفردوس الأعلى، فإذا هذا فضل عظيم، فإذا نحرص على هذه الكلمات. إذا الفضيلة الثالثة ماذا؟ الفضيلة الثانية قلنا ماذا؟ الفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أيضا استجابة الدعاء، فضيلة الثالثة استجابة الدعاء، لأن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، يعني المؤذنين يحصلون أجر أكثر منا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى، فإذا قلت كما يقول المؤذن ثم دعوت الله، يعني بعد هذا الدعاء تدعو بما تشاء، الله تعالى يستجيب دعائك. أيضا فضيلة رابعة ماذا؟ خشوع القلب استعدادا للصلاة، خشوع القلب. وهذا الإخوة من أسباب الخشوع في الصلاة. الذي يريد أن يخشع في صلاته من البداية أول ما سمع الأذان يكرر بقلبه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تخيل أنت الآن تردد مع المؤذن وقلبك خاشع، هذا يجعلك تخشع من أول وقت الصلاة. ثم تذهب بخشوع إلى المسجد، تتوضأ، تدخل المسجد، تصلي سنة الصلاة القبلية، تدعو الله تعالى قبل الصلاة، خلاص تكون هيأت نفسك للصلاة. فإذا دخلت الصلاة الله أكبر يكون قلبك مستعد. أما واحد يسمع الأذان ولا يبالي ويقولوا لي يلا يا فلان روح المسجد، يقول ما عليه بعده الإقامة بعيدة، وبعدين لما يسمع الإقامة بسرعة يركض إلى المسجد، روح يتوضى ويأتي وتفوت ركعة ركعتين يدخل الصلاة الله أكبر، وهو قلبه إيش معلق؟ ما في خشوع، خاص قلبه معلق بالألعاب وبما كان عليه، ما يستفيد كثيرا من صلاته. نعم نعم، حتى يمكن ما يتوضى وضوء كامل ما ذكر أخونا عبد الله. فإذا هذا أمر عظيم الإخوة. ولذلك كان بعض السلف إذا سمع الأذان وردد مع المؤذن يبكي تدمع عينه. هذا ورد عن أبي عمران الجوني رحمه الله أنه كان إذا سمع الأذان يبكي. كلمات عظيمة، شرحنا كلمات الأذان صح ولا لا، وعرفنا فوائدها، فهي كلمات عظيمة. فالذي يقولها من قلبه يردد مع المؤذن من قلبه وتدمع عينه ويكون في قلبه تعظيم لله وتكبير لله حقا، هذا من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. خلكم يالسين، خلكم يالسين. أخونا مصطفى جزاه الله خير دائما يريد يعلمكم الأدب الجميل. لا تستعجلون. طيب، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.